أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال على تفصيلات الاتجاه الثاني في المعنى الحرفي. هذا الاتجاه الثاني الذي مفاده بأنه يوجد تغاير سمخي حقيقي ذاتي ما بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. السيد الشهيد أعلى الله مقامه ذكر بأن لمعرفة تفصيل هذا الأمر نحتاج إلى البحث في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تقريبا انتهينا منها، بقيت كلمة. خلاصة ما ذكر في المرحلة الأولى كان عبارة عن أنه يوجد تغاير سنخي، هذه الزبدة، يوجد تغاير سنخي ما بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. المعنى الاسمي يكفي اخطاره في الذهن وأن يكون عين نفسه بالحمل الأول، لأنه يكفي. لماذا؟ لأنه نريد الحكم على هذا المعنى الاسمي، ويكفي في الحكم أن يكون عين نفسه بالحمل الأول، ولا يشترط أن يكون عين نفسه بالحمل الشائع. يعني لا يشترط أن يكون مندرجا تحت حقيقة ذاته. حمل الشائع عن الاندراج، جيد، كما تقدم معكم بالبداية أو يأتي إن شاء الله. حمل شائع عن الاندراج، ولا يشترط أن يكون مندرجا حقيقة تحت ذاته. فإذا أردنا أن نحكم على النار بأن النار في الموقد، أو أردنا أن نحكم على الشمس بأن الشمس طالعة، يكفي إحضار النار أو الشمس إلى الذهن، ويصدق عليها أنها نار وشمس بالحمل الأولي. ماذا يعني بالحمل الأولي؟ يعني مفهوم النار، هذا معناها الحمل الأولي. قلنا هذا الحمل الأولي الذاتي، جيد، يعني مفهوم النار يصدق على صورة النار في الذهن، على صورة الشمس في الذهن. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كاف. بخلاف المعنى الحرفي فإنه سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إتيانه في الذهن إلا بأن يكون عين ذاته بالحمل الشائع. يعني إذا جئنا بمعنى حرفي إلى الذهن، فأنه لا يكفي أن يكون عين ذاته بالحمل الأولي. يعني مثلا نسبة ظرفية، النار في الموقد، النار اسمي، الموقد اسمي، هذه العلاقة الخاصة والنسبة الخاصة لا يكفي أن تأتي إلى الذهن ويصدق عليها نسبة بالحمل الأولي، بل يجب أن تكون نسبة بالحمل الشائع. ماذا يعني نسبة بالحمل الشائع؟ يعني حقيقة النسبة، يعني مندرجة تحت النسبة. يعني كما تشير إلى النار في الموقد الخارجي وتقول هنا نسبة الظرفية مثلا، تشير هذه نسبة حقيقة، يعني وجود في غيره، قائم بغيره، فان في غيره، ما شئت فعبر، تشير إلى هذه النسبة التي بين النار التي هي بالحمل الأول والموقد في الذهن الذي هو بالحمل الأول. تقول هذه النسبة بين النار والموقد أيضا هي ماذا؟ نسبة الظرفية، عين النسبة الظرفية الخارجية. طبعا مش قصدي بعينه يعني هذه وهذه واحدة، قصدي بعين يعني كما أن هذه نسبة ظرفية هذه نسبة ظرفية، ولا لا يمكن أن تكون عينة. لماذا؟ لأن النسبة الظرفية الخارجية متقومة بطرفين خارجيين، وهذه متقومة بطرفين ذهنيين، لكن بمعنى أنها عينة، يعني حقيقة النسبة تلك موجودة هنا، نسبة ظرفية حقيقية. بقيت كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ قال هذا المعنى الحرفي. إذن خلاصته ما هي؟ كلمة لابد أن يأتي بحقيقته إلى الذهن حتى يحصل الغرض منه. هذا صار معنى الحرفي. ما هو؟ هو المعنى الذي لا يحصل الغرض منه إلا بأن يأتي بنفسه إلى الذهن. طب هل يمكن أن أعبر تعبير آخر؟ يمكن أن نعبر تعبير آخر مثل يوجد بنفسه. لا يحصل الغرض من المعنى الحرفي إلا بأن يوجد بنفسه في الذهن. يوجد بنفسه يعني يكون بالحمل الشائع. يقول هذا معنى عميق لإيجادية المعنى الحرفي، حيث أنه لا يكفي فيه أن يأتي ماذا مفهومه، بل لابد أن يوجد بنفسه. فإذا هذا معنى عميق لإيجادية المعنى الحرفي. ويقول والأنسب حمل عبارات الميرزا النائيني على الله مقامه الواردة في تقريرات بحثه، سواء أجور التقريرات أو فوائد الأصول. هناك في تلك التقريرات ذهب الميرزا النائيني إلى أن المعنى الحرفي إيجادي، لكن شرحت الإيجادية على ما هو ظاهر الكلام، ظاهر التقريرات. نحن لا نعلم ما في قلب الميرزا. على ما هو ظاهر التقريرات شرحت الإيجادية بمعنى الإيجادية الربط في الكلام. وكان إشكال السيد الشهيد الذي تقدم في الحلقة الثانية لا داعي لذكره، أنتم راجعوا. يقول هذا معنى بسيط للإيجادية، لأن الإشكال عليه واضح وهو إشكال الحلقة الثانية. لكن يمكن أن نقول ولو عبارات الكتاب لا تساعد عليه، عبارات يعني كتاب أجود التقريرات وفوائد الأصول، يمكن أن يكون مراد المحقق النائيني من الإيجادية هذا المعنى الذي ذكرناه الآن. ماذا يعني؟ يعني نحتاج، يعني المعنى الحرفي حقيقته أنه إذا جاء إلى الذهن لابد أن يوجد بنفسه، يعني يصدق عليه مفهومه بالحمل الشائع وليس مجرد صدق بالحمل الأولي. نقرأ هذا المطلب. يقول وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي ماذا؟ كونه عين حقيقة نفسه، يعني يحمل على نفسه بالحمل الشائع. تقول هذه النسبة الظرفية نسبة بالحمل الشائع، هذا معنى عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة، ليست هكذا فقط، التي هذه ميزة ماذا؟ الحمل الأول، يرى الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة. هذه المفاهيم الإسمية، هذه المفاهيم الإسمية. النار في الذهن ما هي؟ نار بالحمل الأولي، منها ترى النار الخارجية ولكنها ليست حقيقة النار، لا تندرج تحت النار عليه السلام، ليست من مصادق النار، يعني ليست نارا بالحمل الشائع. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة. وماذا تقدم سيدنا في الحلقة السابقة؟ من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي. جيد، المرحلة الثانية، المرحلة الثانية لاتضاح اللي يتضح الكلام بالمعنى الحرفي. يقول لنأتي إلى المعاني الحرفية لنختار معنى حرفي، نسبة ربط من هذه. الربط على أنحاء متعددة، ممكن يكون الربط على نحو الابتداء، ممكن يكون الربط على نحو الانتهاء، ممكن أن يكون الربط على نحو الظرفية مثل نسب الظرفية. يقول فلنأخذ نسبة الظرفية كمثال. نسبة الظرفية تارة تتكثر بتكثر أطرافها، يعني باختلاف أطرافها. مثل ماذا؟ هو يضرب مثال، مثلا نار في الموطد. جيد، يقول يضرب مثال آخر، كتاب على الرف، يعني في الرف، يعني أصبح الرف أو الخزانة ظرف لهذا الكتاب. جيد، الماء في الإبريق، في الإبريق. إذن هنا تكثر باختلاف الأطراف، واضح النسبة الظرفية هذه غير تلك غير تلك، واضح جدا. يقول بل يمكن نفس الأطراف ولكن بتغير الموطن. مثل ماذا؟ مثل مثال البارحة، نسبة الظرفية بين النار والموقد الخارجيتين، نفس هذه النار والموقد الخارجيتين عندما أتصورها في الذهن، هذه الصورة، هذه النار تحكي تلك النار، هذه الموقد يحكي ذلك الموقد، هذه الظرفية تحكي تلك الظرفية أيضا. غاية الأمر، ما الفرق بين هذه النسبة الظرفية وهذه؟ أن الأطراف متغايرة في الموطن، الأطراف هنا موطنها الخارج بينما الأطراف هنا موطنها الذهن. إذن ما في تغاير نوعي بين الأطراف، ولذا بعد النار والموقد غاية الأمر مرة بوجود الذهن الخارجي وأخرى بوجود الذهن، لكن أحيانا بيكون في تغاير نوعي بين الأطراف تتغاير حقيقة. يقول مش مهم، إذا النسب الظرفية سواء تغايرت حقيقة أو تغايرت موطنا جيد. هل هذه النسب الظرفية، السؤال هنا، هل هذه النسب الظرفية يمكن أن يكون لها جامع ذاتي؟ هذا السؤال الذي سنطرحه الآن في المرحلة الثانية. إذا عندنا نسبة ظرفية بين طرفين، نار وموقد، خارجيتين مثلا، وماء وبالإبريق، إبريق، هنا في نسبة. طبعا أنا يعني هذا السهم مب بالإشارة، وقال له حقيقة النسبة أنها قائمة بالطرفيها كما هو واضح، إذا فيش عنا، ولكن من باب هيك تشبيه المعقول بالمحسوس نقول. كمان ماء وإبريق خارجيتين، هذا بالتغاير ذاتي بين الأطراف، ممكن يكون تغاير في الموطن، نار وموقد، ولكن شو؟ ذهنيتين. الآن مش مهم، السؤال بين هذه النسب هل يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي؟ أول سؤال، ما هو الجامع الذاتي؟ الجامع الذاتي هو الجامع الذي يحافظ على ذاتيات الأفراد ويلغي من الأفراد العرضيات. المثال الواضح من أول ما دخلنا إلى الحوزة، علمونا يا العلماء ما هو؟ إنسان. إنسان عندي زيد وعنا عمر. زيد وعمر يشتركان في أشياء ويختلفان في أشياء. إذا نظرنا إلى زيد سألنا ما هو، يقع الجواب بالنوع، يعني حقيقة الذات. فزيد هو عبارة عن إنسان زائد مشخصات خاصة به، هذه المشخصات يعني عرضيات، كونه ابن فلان، طوله كذا، شجاع، عالم، بخيل، مش عارف شو إلى آخره. أيضا نفس الشيء عمر، هو عبارة عن إنسان زائد عرضيات. الجامع الذاتي عبارة عن ماذا؟ نحافظ على ذاتيات الشيء، نحافظ على الذاتيات والعرضيات نلغيها، يعني نبحث عن جهة اشتراك ونلغي جهة الامتياز. لكن ينبغي بالجامع الذاتي أن تكون جهة الاشتراك ماذا؟ ذاتية للشيء حتى يكون الجامع ذاتي، وإلا ممكن يكون جامع عرضي. عندي جامع عرضي مثل أبيض، فإنه جامع لنفترض بين زيد وبين عمر، لو فرضنا اثنيناتهم من الأسكيمو، عارف كيف، من بلاد اسكندنافيا، من اثنيناتهم بيض، فهنا الأبيض أيضا هو أمر مشترك بين الاثنين، ولكن مشترك مش بذاتهما، لأنه ذات هذا وذات هذا إنسان، إنسان زائد عرضيات، وحدة من هيدي العرضيات أنه أبيض، وهنا أيضا زائد عرضيات، وحدة من هذه أبيض. فهذا الجامع يسمى جامع عرضي. لماذا؟ لأنه منتزع من أمر عرضي على زيد وأمر عرضي على عمر الذي هو البيض، فيسمى جامع عرضي. إذا مجرد أن تقول جامع يعني جئت بشيء مشترك وألغيت ما، يعني جئت بشيء مشترك وألغيت غيره الفروقات. فإن كان جامعا ذاتيا تكون أتيت بهذا الأمر المشترك من الذاتيات، وإن كان هذا الأمر المشترك مأخوذ من عرضيات فهو جامع عرضي. إذا لحد هلأ إلى الآن علمنا ما هو الجامع الذاتي وما هو الجامع العرضي. لنسأل الآن، هل يمكن أن ننتزع جامع ذاتي من هذه النسب؟ الجواب لا يمكن، مستحيل أن يكون هناك جامع ذاتي لهذه النسب. جيد؟ سواء كانت النسبة موطن الذهن أو موطن الخارج مش مهم. هذه النسب المتعددة، ليش عندنا نسب ظرفية؟ ما شاء الله، هلا بهيدي الغرفة كم نسبة ظرفية فيه؟ أنا في الصف، أنت في الصف، هو في الصف، الطاولة في الصف، الكرسي في الصف، هذه نسبة ظرفية. هذه النسب المتعددة كلها هذه كلها خارجية فضلا عن الذهنية، هل يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي لها؟ لا يمكن. الجواب لماذا؟ لأن إذا أردنا أن نأتي بجامع ذاتي ينبغي أن نحافظ على ذاته ونلغي ماذا؟ نلغي الأمور العرضية، صح؟ طيب سؤال، بماذا تختلف هذه النسبة الظرفية عن هذه عن هذه؟ تختلف بالأطراف، الأطراف هي جهة الاختلاف، صح ولا لا؟ لأنه جهة الاشتراك النسبة، فإذا جهة الاشتراك هذه اللي بالنص النسبة، والأطراف هي جهة الاختلاف. طيب إذا أردنا أن نأتي بجامع ذاتي ينبغي أن نحافظ على الذات ونلغي ماذا؟ ونلغي ما به الامتياز الذي هو الأطراف. طيب سؤال، إذا ألغينا ومحونا جهة الامتياز الذي هي ماذا؟ الأطراف، هل يبقى نسبة أم تزول النسبة؟ تزول النسبة. لماذا تزول النسبة؟ لأن ميزة هذه النسبة أنها ميزتها بتعبير بداية الحكم والنهاية والفلسفة موجود في غيره، أصلا هو موجود وجود قائم بغيره، أصلا حقيقة النسبة حقيقته أنه موجود في غيره. ما هو الغير؟ يعني الطرفان. فإذا أردت أن تأتي بجامع ذاتي لابد أن تلغي ما به الامتياز، ما به الامتياز هو الأطراف، إذن ينبغي أن تحذفه. إذا حذفت ما به الامتياز وهو الأطراف لا يبقى نسبة، إذ حقيقة النسبة أنها قائمة في غيرها. فهل يمكن أن نحصل على جامع ذاتي؟ لا يمكن أن نحصل على جامع ذاتي. بخلاف هنا ممكن أن تلغي كل العرضيات وتحافظ على هذا الأمر المشترك، لأن هذا الأمر المشترك هو موجود في نفسه لنفسه. تستطيع أن تتصوره بشكل واضح، يبقى له وجود في نفسه. إذن هذا البرهان لإثبات أن النسب بكل أنواعها، نسبة الظرفية، النسبة الاستعلائية، الابتدائية، الانتهاء، أي نسبة من النسب فإنها ماذا؟ يستحيل أن يكون لها جامع ذاتي. نعم ما عندنا مانع بأن يكون لها ماذا؟ جامع شو؟ عرضي، يعني أشبه بمفهوم اسمي، يعني ينتزع من أمر خارج عن ذاتها، ما عندنا مشكلة. مثل شو؟ كمفهوم النسبة، لأنه هذه النسبة لأنه فينا نجيب أمر جامع لهذه الأربعة، ما هو؟ هذا الذي نعبر عنه بنسبة الظرفية. نسبة الظرفية تحكي عن هذه، تحكي عن هذه، تحكي عن هذه، لكنها جامع ماذا؟ عرضي، لأنه ليس منتزع من مقام الذات. طبعا يعني عندما نقول نسبة ظرفية عن المفهوم، هذا المعنى الاسمي. إذا بدي أضرب لكم مثال أيضا ذكر بالفلسفة، الأجناس العالية. الأجناس العالية كم وحدة؟ الأجناس العالية أديش؟ الأجناس العالية رأي المشائين 10، جيد، جوهر و9 أعراض. الأجناس العالية رأي المشائين جوهر، كيف، كم، أين، متى، إضافة، وضع، الجدة، أن يفعل وأن ينفعل. أجناس عالية يوجد شيء فوقه؟ أبدا رأي المشائين. ولكن مع ذلك نعبر عن هذه 9 ماذا نقول؟ عرض. قالوا العرض ليس جامع ذاتي، جامع عرضي، لأن المفترض أجناس عالية، إذا أجناس عالية لا يمكن أن يكون هناك فوق شيء. عليكم السلام ورحمة الله. إذا أجناس عالية لا يمكن أن يكون فوقها شيء، فلذا العرض مفهوم عرضي. وقالوا بالنسبة للعشرة ماذا؟ ما هي نقول هذه ما هي. تقول الجوهر ما هي، الكم ما هي، وهكذا. هذه ما هي التي تحمل، هل هو أمر ذاتي يحمل ولا أمر عرضي؟ أمر عرضي، غاية الأمر عرض عام، لأنه يعرض الجوهر والكم والكيف والأين والمتى. عين هذا الكلام نقوله هنا، وهنا لا يمكن أن يكون هناك ماذا؟ جامع ذاتي، لأن المفترض الجوهر جنس عالي، يعني معاش مركب بعد من شو؟ من جنس فصل، حتى تقول ننتزع أمر ذاتي وهو الجنس لها جميع اسمه ما هي. الكيف كم أين متى، لأنها بصائد، إذا كانت بصائد يعني غير مركبة، يعني لا يوجد شيء فوقها بالترتيب لتقول نبحث عن أمر مشترك ذاتي ومنشيل العرضيات، لأنها بصائد. طب مع ذلك نقول يصدق على الجميع أنه ما هي؟ قالوا هذا صدق العرض العام عليها، عرض هذه غير العرضها، عرض عام بمعنى ليس بذاتي، جيد، هذا العرض يصدق على الجميع. فالماهية عرض عام للجوهر والبقية، ومفهوم العرض يعرض على ماذا؟ فقط على هذه التسعة. إذن عين هذا الكلام نقوله في بحثنا، هذه النسب لا يمكن أن يكون لها جامع ذاتي، لأنه إذا أردنا أن نجد لها جامع ذاتي بنحافظ على ذاته ونلغي كل ما به الاشتراك. إذا ألغينا ما به الاشتراك وهو الأطراف لا تبقى ذات أصلا، لأنه ميزة النسبة أنها موجودة في غيرها، فإذا ألغيت الغير لا يبقى لها وجود لتقول أحافظ عليها. لكن هذا لا ينافي بأن يكون لها جامع عرضي. نقرأ هذا المقدار وهو مفهوم النسبة الظرفية. المرحلة الثانية، إن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. ذاتا مثل ماذا؟ كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، هذا التغاير ذاتا أو موطنا، كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي، يعني حقيقي بينها. وذلك إذا عرفنا ما يلي: أولا، إن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي. جامع العرضي ما هو؟ الذي لا يستبطن تلك المقومات، لأنه في الجامع العرضي لا تحفظ الذاتيات، مثل الجامع الأبيض بين زيد وعمر، لأنه يحكي عن أمر عرضي، إذن لا تحفظ فيه تلك المقومات، مقومات زيد ليست موجودة، المقوم لزيد حيوانية ناطقية ليست موجودة في الأبيض، مقوم عمر كذلك. ومثال الأول يعني الجامع الذاتي الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، وثانيا، إن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. ثالثا، إن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعض على بعض لماذا تمتاز؟ إنما هو في أطرافها. هذا واحد. اثنين، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها. ماذا يعني؟ يعني أي إنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقل بصورة مستقلة عن طرفيها، في مرتبة الذات حقيقتها لا يمكن أن تتصور تلك النسبة بحقيقتها من دون طرفين، لا يمكن. لماذا؟ وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. يعني بعبارة أخرى، ما حقيقته الوجود في غيره كيف يمكن أن تتصوره في نفسه؟ وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها. ما هو ما به الامتياز؟ وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها للنسبة، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية. يعني إذا حذفت الأطراف ما عاش في عندي شيء هو ذات لهذه النسبة لتقول هذا هو الجامع الذاتي. لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، وبالتالي فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي ما في مانع تعبر عن الجميع بأنها نسبة ظرفية، لكن يكون مثل تعبير الماهية بالنسبة للأجناس العشرة. وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. المرحلة الثالثة، ما إلى ما هي؟ أي ما إلى ما هي في ذاتها يعني، هذا المقصد، هذا مقصد السيد الشهيد. ما هي بمعنى ما يقع في جواب ما هو، قصد السيد الشهيد بالنهاية إلى وجود ولا ما إلى وجود؟
لازم
كلام السيد الشهيد لما يقول ذا المزاد هذا الإشكال يرد على كل من يقول أنه كيف يعني موجودة في غيره.
لا ما
لا لا واضح هنيك، مع غض النظر أنه إلى ما هي بمعنى ما يقع في جواب ما هو، هذا العلامة لم يقبله، ولكن صح صح معنى مش مشكلة، هذا تفصيل صغير قصدي لا يضر بالبحث. لماذا مع غض النظر عن كلام العلامة أن لها ما هي بمعنى ما يقع في جواب ما هو، هذا كان نظر العلامة هناك، إنه إلى ما هي بمعنى يقع في جواب ما هو، العلامة الطبطبائي كان رأيه بأنه ليس لها هذا الوجود الرابط ما هي بمعنى يقع في جواب ما هو. الآن مع غض النظر عن هذا التفصيل، هل هناك شيء في الخارج اسمه وجود في غيره أم لا؟ بالنهاية هذا ممكن أم ليس بممكن؟ بناء على رأي المشائين بأن كل ممكن زوج تركيبي من وجوده ما هي، يعني إله حقيقة أم ما إله حقيقة، حتى ما ندخل بالبحث بيبقى يعني شو هو وجود هذا الوجود، ألا تسأل مثلا هذا الوجود ما هو، هذا المقصد بالذات بالماهية. يعني السيد الشهيد ما فات بالتفريق ما بين أن هناك وجود وما هي، في موجود في غيره لكن لا ما هي له، يعني لا يقع في جواب ما هو، لكن بالنهاية في ذات أم لا يوجد ذات، يوجد ذات. هل هناك جامع بين هذه الذوات الخارجية، جامع ذاتي، هل يمكن أم لا يمكن؟ قال لا يمكن.
أين توجد هذه الذات إذا كانت متطورة؟
موجودة في غيرها، هذه ميزتها، موجودة، ولكن قد موجود من قد موجودها ضعيف موجودة في غيرها، وجود ضعيف جدا 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 إلى درجة موجودة في غيرها. أصلا علامة طبطبائي أكثر من ذلك، إذا الإخوان ذاكرين وهذا رأي صدر المتلهين، بل لعله أن استفادوا أنه قالوا هذا مستفاد من الروايات أيضا، أنت الموجود في غيره، وما ذهب إلى الجواهر والأعراض قال كلها أيضا بالدقة أين موجودة، كل وجود ممكن أين موجود، موجود في غيره. لا هذا اختلاف النوعي صار، أنه في اختلاف نوعي ولا لا، بس قصدي مع غض النظر عن هذا السؤال اللي ذكره، أنه أصلا كل ما عدا الله موجود أين، في الله، وهو موجود، مش أنه موجود في الله، نعوذ بالله صار الله، ولا الله صار الممكن. هذا الوارد من نهج البلاغة، وقيل ورد أيضا عن الإمام رضا بعيون أخبار الرضا، والعلامة الطبطبائي بكتاب علي والفلسفة الإلهية وغيره ذاكر، وكل قائم، هذا مضمون الرواية، وكل قائم في سواه معلول، قائم في سواه معلول. إذن قبل ما نحكي عن الوجود، هذا الوجود النسبة الذي هو الوجود الرابط. هلأ طبعا هذا على مش على كل مبين الفلسفة، جيد، هذا مبني على مباني صدر المتعلمين. مع غض النظر عنا، بالنسبة إلى بحثنا بقيت المرحلة الثالثة، هالمرحلة الثالثة اللي بتنفعنا بعلم الأصول، يعني كل ما تقدم إلى أن نصل إلى هنا. تذكروا أنتم مر معكم في الحلقة الثانية، وهذه من الأمور التي لم تذكر في الحلقة الثالثة، وهو أقسام الوضع، وبأن الوضع ينقسم إلى 4 أقسام: وضع عام من حيث تصور المعنى مش من حيث تصور اللفظ، وضع عام والموضوع له عام. أقسام الوضع كانت: وضع عام والموضوع له عام، وضع خاص والموضوع له خاص، والوضع عام والموضوع له خاص، والوضع خاص والموضوع له عام. هذا قالوا أنه مستحيل، هذا وقع الخلاف، له مثال أم ليس له مثال؟ هذا بلا إشكال من أمثلته اسم الجنس، وهذا الأعلام الشخصية، هذا مسلم. وقع الخلاف بأنه هل هذا له ممكن، لكن له مثال أم لا؟ جيد. أول شيء، شو يعني وضع عام؟ يعني تصور. عندي لفظ مثل لفظ ماء، ميم ألف همزة، هذا اللفظ أريد أن أضعه لمعنى. سؤال: هذا المعنى وهو الموضوع له كيف يتصور في الذهن؟ هذا له صورتان، مرة بيكون خاص مرة بيكون كلي. وإذا تصور في الذهن له صورتان، مرة يتصور بنفسه ومرة يتصور بعنوان مشير. فالأقسام 4. قسم الأول: وضع عام، يعني تصورت في ذهني عام ووضعت للعام. بعبارة تانية، أريد هذا اللفظ، لفظ شجر أو ماء أو إنسان، أم أضعه لمعنى بس هذا المعنى عام قابل الانطباق على كثيرين، شجر على هذه وهذه، إنسان على زيد وعمرو بكر. هذا الموضوع له العام أستطيع أن أتصور بنفسه، فسمي الوضع العام يعني المتصور أمر عام، وليس فقط تصورت العام بل وضعته للعام لما تصورت. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وضع خاص والموضوع له خاص. عندي واحد خلق ابنه سماه محمد، لفظ محمد، الموضوع له هذا المولود فهو خاص، وهذا المولود الخاص تصورته بنفسه يعني تصورت الخاص، فسمي الوضع خاص لأنك تصورت أمر خاص ووضعته لما تصورته للخاص. فهذا الوضع الخاص والموضوع له خاص. القسم الثالث الذي وقع الكلام به: الوضع العام والموضوع له خاص. إذا عندنا لفظ أريد موضوع لمعنى خاص، لكن المتصور في الذهن عام. مثاله شو؟ معاني الحرفية. لفظ من، هيدا مثل من، أو بحسب هيديك الأمثلة في، خلينا بلفظ في لأنه كنا عم نحكي عن النسبة الظرفية. جيد. في، هذا لفظ في لماذا موضوع؟ يقول موضوع لأمر خاص، يعني لهذه الظرفية وهذه الظرفية وهذه الظرفية والملايين المليارات من الظرفيات الأخرى. هل يمكن للواضع أن يتصور كل هذه الظرفيات؟ لا يمكن. طيب، الموضوع له في هذه الظرفيات خاص لهذا وهذا وهذا وهذا. طيب، إذا الموضوع له خاص، هل يمكن أن يكون الوضع خاص بأن يأتي بها كل إلى الذهن؟ لا يمكن. طيب، فنتصور معنى عام، هذا المعنى العام الذي نتصوره هل هو جامع ذاتي أم جامع عرضي؟ الآن قلنا لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي، فإذا هو قهرا جامع عرضي. إذا شو ميزة الوضع العام هنا عن الوضع العام هنا؟ معناته عام، عام يعني كلي، هذا الكلي كلي ذاتي، بينما هذا الكلي كلي عرضي. إذا الواضع يريد أن يضع لفظ، هو لفظ من، الموضوع له، الموضوع له خاص الذي هو هذه النسبة الخاصة وهذه النسبة الخاصة وهذه النسبة وهذه النسبة، لكن لا يمكن وضع لفظ لمعنى إلا بعد تصور المعنى، فلابد أن يتصور شيء في ذهنه. ماذا يتصور؟ هل يتصور هذا الخوف كله؟ لا يمكن، خارج القدرة. وماذا يتصور؟ فإذا الوضع يعني التصور يكون لأمر عام، غاية الأمر هذا العام عنوان عرضي. فإذا من بأي نحو من الأنحاء الأربعة موضوعة؟ ما قدرنا نوصل على فكرة لهذه المرحلة الثالثة ونتكلم بهذا الكلام إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تحقيق المرحلة الثانية، وأنه لا يوجد جامع ذاتي، ولا ما قدرنا نحكي هذا الكلام. إذا موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص. الموضوع له خاص لأنه مفترض ما في إله، الموضوع له ليس بعام لأنه من تختلف عن مفهوم أو فيه. هل أنا ضربت من فيه عن النسبة الابتدائية عن النسبة الظرفية؟ ما في ترادف. النسبة الظرفية والوضع موضوع له عام والوضع عام، يعني تريد أن تضع لي مفهوم النسبة وتتصور مفهوم النسبة، فالنسبة الظرفية موضوعة لهذا الأمر العام. بس من ليس من وفي ليست مرادفة للنسبة الظرفية، ولذا ليس الموضوع لها عام، فإذا الموضوع لها خاص. غاية الأمر ما الذي يتصور في الذهن؟ لا يمكن أن نتصور الأمور الخاصة لعدم القدرة على الإحاطة بها، فنتصور عنوان عام يشير إليها جميعا، فبيصير الوضع عام والموضوع له خاص. على فكرة بين هلالين راجعوا الحلقة الثانية لتروا عندما تحدث عن هذا الأمر الثالث كيف عبر عن هذا الكل، وعن بينما كيف عبر عن الأول. ما بعرف حدا معه الحلقة الثانية شيء تعبيره جدا دقيق في الحلقة الثانية. الأول أن يتصور الواضع معنا كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه يسمى وضع. الثالث أن يتصور الواضع معبر أمر كلي حتى لا نتوهم أنه الكل الذاتي. قال أن يتصور الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده، يعني عنوان عرضي، عنوان مشير يعني عنوان عرضي. مع أنه بعضه في الحلقة الثانية لاحظ لم يذكر برهان بأن هذا بالوضع العام والموضوع له خاص لا يمكن أن يكون ذاتي، ولكن مع ذلك سيد شهيد بده عبر تعبير صحيح، ولو يبقى بالنسبة لنا كطلاب حلقة ثانية سر التعبير بالعنوان المشير بعد غير واضح، لكن اتضح الآن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون جامع ذاتي، ولذا لم يعبر بعنوان أن الوضع يعام في الثالث والموضوع له خاص، أمر كلي، عبر بعنوان مشير يعني جامع عرضي. بقيت كلمة عندما نقول الموضوع له خاص، هذه الكلمة سنستفيد منها إن شاء الله بعدين عندما يرد على الشيخ الأعظم الأنصاري. وضع عام إذن أصبحت فيه أي نوع من أنواع الوضع الأربعة؟ هذا سؤال. عندما نقول الموضوع له خاص يعني الموضوع له جزئي، جزئي حقيقي مثل هذا الخاص بالأعلام الشخصية؟ يقول لا، المراد من الخاص هنا ولو كان الجزئية لكن ليس الجزئية الحقيقية، إنما المراد من الجزئية يعني ولو بجزئية الطرفين، لكن قد يكون الطرفان كليا. مثلا من باب المثال، مثلا أكرم، أكرم العالم، مثلا أكرم العالم، جيد. أو مثال آخر لعله أسهل من هذا، سر من النجف إلى كربلاء. صح النجف جزئي وكربلاء جزئي، والنسبة الابتدائية هي من ناحية الموضوع له الخاص، ولكن كيف يمكن أن تطبق هذا السير؟ ما شاء الله فيك تبتدئ السير من ثورة العشرين، فيك تبتدئ السير مش عارف شو تمشي من المقبرة مش هيك وادي السلام، فيك تبلش بالسهر من تجي من المطار ومن المطار بتاخد طريق الحولة وبتكمل. هذا كله من النجف إلى كربلاء. إذا ولو كان الطرفان هن نجف وكربلاء والنسبة الابتدائية بهذا المثال موضوع له خاص، لكن خاص مش بمعنى جزئي حقيقي مشار إليه كزيت في الخارج ما إله شو؟ ما إله تكثر، لا، ممكن يكون إله تكثر بتكثر الأطراف. بما أن النجف وسيعة وكربلاء وسيعة، فيمكنك الانطلاق من أي نقطة من النجف إلى أي نقطة إلى كربلاء، فهنا يكون أمرا كليا باعتبار كلية الطرفان بهذا المعنى. أو مثلا أكرم العالم، الطرفان الإكرام والعالم، لأنه في نسبة بيناتهم هي الهيئة التي تدل على الوجوب. صح أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، صح، لكن 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 لما كان الطرفان كليان الإكرام كلي بيحصل بأنه تكرمه بهدية، بأنك تزوره، بأنه تعزمه على بيتك، والعالم كلي فلان 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 فلان، فإذا تكون هنا الموضوع له خاص بمعنى جزئية الطرفين، يعني هذه النسبة خاصة بهذين الطرفين الإكرام والعالم، مش الإكرام والفقير، وبدو الإكرام مش الإطعام. إذن هذا المراد من الخاص، يعني جزئية الطرفين، هذان العنوانان، مثل سر من النجف إلى الكوفة. جزء خاص بأي معنى؟ بمعنى أن الطرفين نجفوا كوفة أو نجف كربلاء، مش البصرة والكوفة، مش البصرة وبغداد، وهكذا. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول المرحلة الثالثة: وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب، لأن المفروض جيد لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب. هلأ قبل قليل قلنا ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص يعني الموضوع له خاص. طيب، طب إذا نوضع لكل نسبة وما في جامع ذاتي، يقول وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. بيبقى ما المراد من الخاص؟ خاص يعني الجزء الحقيقي ما له تكثر أصلا، وغير يعني لا يمكن أن يكون كلي، يقول لا أبدا. وليس المراد بالخاص هنا الجزء، يعني الخاص هنا ليس كالخاص في القسم الثاني الأعلام الشخصية حيث يكون جزء حقيقي، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع، تقبل الانطباق لكن بتبع، بتبع ماذا؟ كلية طرفيها مثل الإكرام والعالم. فإذا هي في حد نفسها أمر خاص، لكن لما كان الأطراف كليان فكان ممكن شو؟ تكون كلية. فإذا كليتها مش ناشئة من نفسها، ناشئة من كلية الطرفين. قال لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. طب إذا ماذا تريد من كلمة خاص؟ يقول بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، هذا المراد. نتيجة فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين، يعني أي نسبة بده وجوبية ما كانت بين الإكرام والعالم، لا الإكرام والفقير ولا الإطعام والعالم، فقط بين هذين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، مش جزئية مثل جزئية زيد بمعنى ما لا يقبل الانطباق على كثيرين. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.